بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. طبعا كان قد تحدث في بداية الملزمة أن الله لا يمكن أن يكتفي مني أو يكتفي منك بأن تقول ربي الله أو أنا عبد لله، بل لا بد أن يبتلي، وأن الابتلاءات تأتي في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. بالأمس قرأنا فيما يتعلق بالابتلاء من الناحية المادية، واليوم سيكون الحديث عن الابتلاء فيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. قبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. أولاً، أن الله ابتلانا بابتلاءات كثيرة فيما يتعلق بالجانب المالي، بدءا من الزكاة وانتهاءا بالإنفاق. وكم ارتبط بالمال من تشريعات كنصر دين الله ونشر دينه، وكم اتجه إلى قضية المال من آيات تحث على الإنفاق وتعد بالأجر المضاعف عليه، وتتحدث عن الإنفاق بأنه دليل مصداقية المؤمن ووسيلة من وسائل تزكية الروح وسموها. ثانيا، أكد أن الله طلب منا أن ننفق وله خزائن السماوات والأرض. لماذا ليس في حاجة إلينا؟ لأن القضية مرتبطة بنا، قضية ابتلاء لنا. هل نحن صادقون في إيماننا بالله وعبوديتنا لله؟ ثالثا، أكد أن الله سمى الإنفاق قرضا وهو الغني، يعني يستقرض وهو الغني، وأيضا وعد بمضاعفة الأجر إلى نحو 700 ضعف. وعلى الرغم من كل هذا الترغيب رغب، تحدث عن أهمية الإنفاق، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وعلى الرغم من كل هذا الترغيب لا يزال الملتزمون نسبة قليلة من الناس المصلين والصائمين، لأن المال محك ودليل على صدق عبوديتي وإيماني بالله. رابعا، أكد أن المؤمن الذي يتصور بأن بإمكانه أن يكون مؤمنا والجانب المالي لا أحد يمسه غير صادق في إيمانه أبدا، غير صادق في دعواه للتقوى. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: ابتلانا أيضا فيما يتعلق بالجانب المعنوي باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، لا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا يريد أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. هذا المجال تركيعي، تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى. عندما يبتليك الله في الجانب المعنوي مجال تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى. وحطم كل هذا الكبرياء ابتلاءات كثيرة، منها الحج الحج ماذا يعني؟ أليس هناك بيت من أحجار في مكان محدد؟ أحجار، وهناك مواقف أخرى، عرفة، منى، مزدلفة، مواقع محددة، أماكن ترمي فيها أحجار، أماكن لازم أن تبيت فيها، بيت لابد أن تطوف حوله، مسعى لابد أن تتحرك فيه من هذه الصخرة إلى هذه الصخرة. هذا ابتلاء. أيضا هذا ابتلاء يتجلى مدى صدق الدعاء العبودية لله. أنا لا يمكن أن أقول لماذا يأمرني أن أطوف حول هذه الأحجار، ما قيمتها، ما فائدتها، ما أهميتها، وهكذا إلى مجالات أوسع فيما يتعلق بهذا الجانب، جانب تحطيم الكبرياء التي تتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. إذن فعندما تقول ربنا الله، ربنا الله، يجب أن أفهم بأن معنى هذا أنني عبد له، وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي. طبعا هنا أكد أن الله ابتلانا فيما يتعلق بالجانب المالي باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولذلك حدث ابتلاء في هذا الجانب، وأن هذا الجانب تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى، أحطم الكبرياء الذي يتعارض مع ما تتطلبه العبودية لله سبحانه وتعالى ومع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله. الآن سوف يأتي ليضع شواهد. عالم من علماء بني إسرائيل ابتلي وسقط في الامتحان واهتز، وضرب الله له مثلا سيئا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لأنه لم يرتح لموسى أو يدن بالفضل لهذا الشخص، فهو معتز بأنه عالم، بأنه كذا، وسقط في الابتلاء. عبد الله بن أبي لماذا تحول إلى منافق وزعيم للمنافقين أيضا؟ لماذا ابتلي من هذا النوع من الابتلاء؟ كان قبل أن يصل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتفق مع مجموعة كبيرة من سكان المدينة ممن أسلموا على أن يهاجر لديهم، كانوا قد اتفقوا قبل وفي وقت من الأوقات على أن يتوجوه ملكا عليهم على الأوس والخزرج. جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ الوجاهة كلها، واتجه الناس نحوه، نبي يوحى إليه تجب طاعته، طاعته من طاعة الله. هذا الشخص يعني عبد الله بن أبي، هذا الشخص كان قد أحب الكبرياء والملك والعظمة وأن يتوج كملك على قبيلتين كبيرتين الأوس والخزرج. ماذا عمل؟ لو أنه أدرك المسألة واستسلم لله وآمن، لأنه ما قيمة هذا الملك الذي كنت أطمع فيه، وهذا التاج الذي كنت أرغب فيه، وهذه الكبرياء التي كنت أريد أن أصل إليها، ما قيمتها مع نعمتي، مع نعمة بين يدي، نبي أعيش معه، نبي أطيعه، نبي ألتزم بأوامره يوحى إليه مباشرة من الله سبحانه وتعالى، هذا نعمة. لكنه أيضا سقط في الامتحان ونسي أنه عبد لله، وتحول إلى شخص يكيد ويمكر ويعمل بكل وسيلة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعوة الإسلامية، فاعتبر منافقا بل كبير المنافقين، وأصبح مذموما عند المسلمين جميعا. إبليس نفس الشيء، تعرض لامتحان من هذا النوع، من هذا النوع. تجد أنه كان في صفوف الملائكة نحو من 6000 سنة، كان في صفوف الملائكة نحو 6000 سنة يعبد الله سبحانه وتعالى، لكن حتى الملائكة أنفسهم يتعرضون إلى ابتلاء من هذا النوع، وحتى الأنبياء أنفسهم يتعرضون إلى ابتلاء من هذا النوع، الابتلاء الذي ينسف التعالي، ينسف التعالي، استسلام كامل لله سبحانه وتعالى. الله لما خلق آدم أمر الملائكة كلهم أجمعين بالسجود لآدم. الملائكة يحملون عقولا كبيرة ووعيا وفهما، ويعرفون معنى عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، استجابوا، استجابوا، لم يقولوا هذا خلق من تراب ونحن خلقنا من نور والنور أفضل من التراب ولا يمكن وا 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 وا. لا، إبليس وحده استكبر، استكبر ورفض أن يسجد لآدم بعد أمر الله سبحانه وتعالى، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، سقط في الامتحان أيضا وكذب في ادعائه العبودية لله التي ظل عليها 6000 سنة، فترة ليست قصيرة، ليست بسيطة. تفلسف لنفسه بما يعزز لديه الشعور بالتعالي، الاحتفاظ بشعور التعالي لديه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لا يمكن، واقتنع بهذا المبرر، يعني صنع لنفسه مبررا يبرر له عدم السجود لآدم. الإنسان نفسه قد يصل إلى هذه الحالة، قد تقف أمام تشريع إلهي أو ابتلاء إلهي من هذا النوع، فتأتي لتتفلسف لنفسك وتخترع مبررا معينا تكرره على ذهنيتك وتقنع به اقتناعا سطحيا لتحتفظ بما توجه الابتلاء الإلهي إلى ضربه، تحتفظ بما توجه الابتلاء الإلهي إلى ضربه، لأن الابتلاء يأتي ليضرب التعالي في نفسيتك، ليضرب الغرور في نفسيتك. عندما تأتي تتفلسف، أنت تتفلسف وتقتنع بشيء تحتفظ بالذي أتى الابتلاء الإلهي لضربه. عندما تسير على النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لك فتشعر بعظمة الله، أنت تسير في طريق التكامل نحو الله سبحانه وتعالى، لأنك عبدت نفسك لله، وكل ما يشرعه الله لك إنما هو من أجل تكريمك، حتى هذا الذي يبدو لك في الصورة وكأنه إذلال لك، إنه تكريم في النهاية، إنه تكريم في النتيجة. لكن العكس هو الذلة، أنا تعالى وأرفض، أقول لا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ماذا كانت النتيجة؟ ألم يطرد إبليس؟ ألم يلعن؟ ألم يلعنه أولياؤه وأعداؤه من البشر؟ ويظل ملعونا طريدا منذ أن ارتكب هذه المخالفة إلى يوم الدين، يذكر بشيطان الرجيم، ملعون في الدنيا والآخرة. هل اعتز إبليس؟ هل بقيت له مشاعر العظمة؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين؟ أم أن الله نسف كل هذه العظمة وألزم كل عبيده بلعنه وطرده من السماء؟ قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. هكذا الابتلاء، نحن لا بد أن نسلم أنفسنا لله. عندما نقول ربنا الله، ربنا الله، وفي نفس الوقت نستقيم، ثم استقاموا، ثم استقاموا، أن أقول ربي الله بإقرار هو تسليمي، والشعور بالتسليم هو حالة نفسية، أنا من داخل أعماق نفسي أقر بعبوديتي لله، وأسلم نفسي لله، وأقبل أي تشريع من الله، سواء توافق مع مصالحي أو خالفها، سواء توافق مع رغباتي أو خالفها، سواء انسجم مع كبريائي أو خالفها، أنا عبد لله أسلم. هذا لابد أن يكون منطلقا من داخل مشاعرك، منطلقا من داخل مشاعرك، ثم تستقيم، ثم استقاموا. الاستقامة على ما أمرك الله به، الاستقامة على ما تعبدك الله به، الاستقامة على النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لك. نكتفي بهذا المقدار، وكان اليوم الحديث حول الابتلاء من الناحية المعنوية، وسوف يأتي غدا حديث عن الاستقامة. قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الله ابتلانا فيما يتعلق بالجانب المعنوي باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. ثانيا، أكد أن هذا المجال تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى، وحطم الكبرياء الذي يتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. ثالثا، أكد أنه يجب أن أفهم عندما أقول ربنا الله بأن معنى هذا أنني عبد الله، وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي. وضرب أمثلة: عالم من علماء بني إسرائيل ابتلي وسقط، عبد الله بن أبي ابتلي وسقط في هذا الابتلاء المعنوي وأصبح زعيما للمنافقين، وكذلك إبليس ابتلي وسقط في هذا الابتلاء المعنوي والوعن ولا زال وسيبقى. رابعا، أكد أنك عندما تسير على النهج الذي رسمه الله لك فتشعر بعظمة الله، أنت تسير في طريق التكامل نحو الله، لأنك عبدت نفسك لله، وكل ما يشرعه الله لك إنما هو من أجل تكريمك، حتى الذي يبدو لك في الصورة وكأنه إذلال لك إنه تكريم في النهاية. خامسا، أكد أننا نحن لابد أن نسلم أنفسنا لله عندما نقول ربنا الله، وفي نفس الوقت نستقيم. أن أقول ربي الله بإقرار هو تسليمي، والشعور بالتسليم حالة نفسية، أنا من داخل أعماق نفسي أقر بعبوديتي لله وأسلم نفسي لله وأقبل أي تشريع من الله سواء توافق مع مصالحي أو خالفها. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا من عباده الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.